بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الأول، جميع الأقسام، بنين.
الشريط الثاني.
ثالثا، الشعر الملحمي. الشعر الملحمي هو قصائد طويلة تحكي قصص أبطال عملوا أعمالا بطولية خارقة للعادة، يمزج فيها الواقع بالخيال والأساطير. واليونانيون هم أول من عرف الملاحم، وأشهر ملاحمهم الإلياذة والأوديسة لهوميروس. أما في الأدب العربي فلا توجد الملحمة بمفهومها العالمي المعتمد على الخرافة والأسطورة، غير أن هناك أعمالا يمكن تصنيفها ضمن الشعر الملحمي، ويأتي على رأس تلك الأعمال الإلياذة الإسلامية أو ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم، الذي حاول أن يوجد الملحمة في الشعر العربي الحديث على مثال غيره من آداب الأمم الأوروبية والشرقية. وقد اختار موضوع ملحمته من التاريخ الإسلامي وعصر الصدر الأول منه خاصة، فآثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تثبيت دعائم الدعوة، وهو يقسم ملحمته إلى فصول، ويقدم لكل فصل بمقدمة نثرية يشرح فيها موضوعه. وقد بدأ ملحمته بمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الرسالة السمحة التي كشفت بنورها ظلمة المجهول وعمت بخيرها ونفعها الناس، فيقول: املأ الأرض يا محمد نورا، واغمر الناس حكمة والدهورا، حجبتك الغيوب سرا فجلا، يكشف الحجب كلها والستورا. بعد أن يذكر كيف محى الضلالة بتكسير الأصنام، وكيف نشر الدعوة بالكتاب المبين الذي تنزلت عليه آياته، وشرع السيف لحماية الإسلام والمسلمين، يفصل الحديث في أمر ذلك الجهاد فيقول: جاء دين الهدى وهب رسول الله يحمي لواءه المنشورا. ويخص محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل الثاني من ملحمته، ويبدأه بقوله صفحة 30: أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل. ويصف استقبال أهل المدينة له بالبشر والغناء: يا للديار تهزها نشواتها، أهي الأناشيد الحسان ترتل، فكأنما في كل مغنى روضة، وكأنما في كل دار بلبل. وينتقل من الاستقبال إلى أوضاع المهاجرين والأنصار، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بينهم واقتسامهم الدور والمتاع فيما بينهم. كل له من سرات المسلمين أخو، يحمي الدمار ويرعى حرمة الجاري، يطوف منه بحق ليس يمنعه، وليس يخطيه إن أعطى بمقدار. وهكذا يمضي محرم في تصوير السيرة النبوية، وتبلغ الملحمة عدة آلاف من الأبيات، فهي ديوان كامل. وربما كان هذا الاسم، أي ديوان مجد الإسلام، أقرب إلى طبيعتها الفنية من وصفها بالملحمة أو تشبيهها بإلياذة هوميروس. فالشاعر هنا لم يلجأ لخياله لخلق أحداث جديدة أو إضافة أجواء على الأحداث المعروفة، إنما هو لجأ إلى التاريخ فنظم وقائع السيرة في عدة فصول ينتقل فيها بين بحور الشعر وقوافيه، كلما انتقل من موضوع إلى آخر. ويبقى لمحرم هذا الجهد الكبير في تخليد السيرة النبوية شعرا، غير أنه لم يبلغ به مرتبة العمل الملحمي. وقد شارك في هذا الاتجاه جماعة من شعراء العربية مثل أحمد شوقي في مطولته كبار الحوادث في وادي النيل حول تاريخ مصر على مر القرون، وأرجوزته دول العرب وعظماء الإسلام حول تاريخ العرب إلى أيام الفاطميين، وعمر أبو ريشة في الملاحم البطولية في التاريخ الإسلامي، وهي 12,000 بيت، ولو اكتملت لكانت أعظم ملحمة في العربية. والشاعر اللبناني بول السلامة في ملحمة عيد الرياض، والسعودي خالد الفرج في ملحمة أحسن القصص، وكلاهما حول سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله. صفحة 31. مناقشة. السؤال الأول: صف حالة الشعر خلال النصف الأول من القرن 13 الهجري. السؤال الثاني: ما حال الشعر في النصف الثاني من القرن 13 الهجري، ومن أبرز شعرائه؟ السؤال الثالث: قال عمر بهاء الدين الأميري: قالوا العروبة كنا إنها رحم وموطن ومرؤات ووجدان، أما العقيدة والهدي المنير لنا درب الحياة فإسلام وقرآن. ألف: عد إلى أحد المراجع واكتب تعريفا موجزا بقائل البيتين. باء: من أي فنون الشعر العربي هذان البيتان، وما الموضوعات التي عالجها هذا الفن؟ جيم: ما الفكرة التي يتحدث عنها الشاعر؟ دال: في البيت الثاني صورة جميلة، وضحها ثم أعرب كلمة درب في نفس البيت. السؤال الرابع: من أهم الموضوعات الجديدة التي برزت في الشعر العربي منذ نهاية القرن 13 شعر الحماسة الوطنية، فما الذي ساعد على ظهور هذا اللون من الشعر، ومن أشهر الشعراء العرب الذين تطرقوا إليه؟ السؤال الخامس: يقول أحمد شوقي: هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمنات، العلم كان شريعة لنسائه المتفقهات. ألف: من أي أغراض الشعر هذه الأبيات؟ باء: لماذا كان هذا الشعر جديدا؟ جيم: هل هناك موضوعات أخرى تطرق لها غير هذا الشاعر في هذا الفن الجديد؟ وضح ذلك. السؤال السادس: الشعر الوجداني من الموضوعات الجديدة القديمة في الشعر العربي، فماذا يقصد النقاد بهذا الاصطلاح، ومن من الشعراء المحدثين سلك هذا النهج واشتهر به؟ صفحة 32. السؤال السابع: هل صار الشعراء المحدثون على نهج القصيدة القديمة، وأي مدرسة من مدارس الأدب الحديث صارت على هذا النهج؟ السؤال الثامن: كان الشعراء الرومانسيون أكثر من عبروا عن مشاعرهم تجاه الحب في أدبنا الحديث، فكيف كان تعبيرهم؟ السؤال التاسع: تحدث بإيجاز عن الشعر التمثيلي مبينا أبرز أعلامه وأهم إنتاجهم فيه. السؤال العاشر: يعد ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم أهم المحاولات لإيجاد الملحمة في الشعر العربي، فما موضوعه وكيف رتبه، ولماذا يعد هذا الاسم أقرب إلى طبيعة الديوان الفنية من تسميته بالإليادة الإسلامية؟ السؤال الحادي عشر: من تعرف من الشعراء العرب الذين شاركوا في هذا الاتجاه، وما أهم إنتاجهم فيه؟ صفحة 33. جيم: الاتجاهات الأدبية في الشعر العربي الحديث. ظهرت مع النصف الثاني من القرن 13 الهجري بواكير النهضة الفنية في الشعر العربي الحديث، واستمرت متدفقة خلال ما قطعناه من القرن 14، إذ تنوعت اتجاهات الشعر وتحددت مذاهبه، ويمكن رصد عدة اتجاهات أو مدارس فنية أطلق عليها النقاد والدارسون تسميات خاصة، مثل مدرسة الإحياء، مدرسة الديوان، والمدرسة الرومانسية، أو مدرسة أبولو وشعراء المهجر، ثم وجدت بعد ذلك مدرسة الشعر الجديد، ولا زال الصراع دائرا حولها إلى الآن. وليس معنى هذا الترتيب أن هذه الاتجاهات لا تتداخل زمنيا، بل هي متداخلة ومتصارعة في كثير من الأحيان، فقد ظهرت مدرسة الديوان ومدرسة الإحياء في أوج ازدهارها، وتلتهما مدرسة أبولو وعاصرتهما أيضا، وما زال شعراء الاتجاهات الثلاثة حتى اليوم ينظمون شعرهم بعد أن ظهرت المدرسة الحديثة تزاول تجاربها وتحاول أن تثبت وجودها. ونأتي إلى الحديث عن أهم هذه الاتجاهات بإيجاز. واحد: مدرسة الإحياء. رأينا شعرنا العربي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري لا يكاد يخرج عن الإطار العثماني، وحين نمضي في النصف الثاني من هذا القرن يأخذ هذا الإطار في التغير والتحطم من بعض جوانبه. وقد هيأت لهذا التطور بواعث مختلفة ذكرناها بالتفصيل فيما سبق، غير أن أهمها هو أن المطابعة أخذت توالي نشر كتب التراث العربي القديم، وخاصة التراث الأدبي الذي يعود إلى القرون الخمسة الأولى للإسلام وما قبلها من الجاهلية. فاطلع الأدباء على نماذج لم يألفوها، إذ تخالف في جملتها النماذج التي يعرفونها في عصرهم، وأحسوا أن ذلك الشعر العربي كان شعرا طبيعيا يصور حياة أصحابه تصويرا دقيقا. فالشاعر مثل امرئ القيس في العصر الجاهلي، أو جرير في العصر الأموي، أو المتنبي في العصر العباسي وغيرهم، شعراء يصورون بيئاتهم وشخصياتهم، كما أن شعرهم يخلو من تلك الأثقال البديعية التي تفسد المعنى في أغلب الأمر، وتقف حائلا بين الشاعر والتعبير الحر عن عصره ونفسه. صفحة 34. ولذا فقد أخذت تظهر تباشير هذا التحول عند علي الليثي وعبد الله فكري وعائشة التيمورية، غير أنهم لم يتخلصوا تماما من البديعيات والمخمسات، إنما الذي تخلص من هذا كله شاعر آخر هو محمود سامي البارودي الذي يعد رائد حركة الإحياء، وقد أطلق النقاد هذا التعبير حركة الإحياء أو مدرسة الإحياء على البارودي وتلاميذه ومن سار في اتجاههم حتى الوقت الحاضر، لأنهم أحيوا القصيدة القديمة وأعادوها إلى ما كانت عليه فنيا في عصرها الذهبي، فهم بذلك قد بعثوها من جديد، ومن هنا أطلقوا عليها أيضا اصطلاح مدرسة البعث. لقد استطاع البارودي رائد مدرسة الإحياء بل رائد الشعر الحديث أن ينقذ الشعر العربي من عثرة الأساليب الرقيقة ومرحلة التدهور التي سبق الحديث عنها، فرد إليه الحياة والروح، حياة نفسه وروح عصره وقومه في الفترة التي عاش فيها، إذ جعله متنفسا حقيقيا لعواطفه ومشاعر أمته وما ألم به وبها من أحداث وخطوب. ولقد ألهم البارودي النهج الصحيح لبعث الشعر العربي وتجديده بما أحدث من هذا التشابك بين حاضره وماضيه، إذ حافظ فيه على أوضاعه ومقوماته الموروثة محافظة سمت به عن الابتذال والإسفاف والصنعة البديعية، وأضفت عليه الجزالة والرصانة حينا والعذوبة والسلاسة حينا آخر. نراه يصف إحدى معاركه الحربية في القرم ضد الجيوش الروسية، فإذا بنا نشعر بروح الشعر القديم، شعر المتنبي في سيفياته أو شعر أبي فراس في حماسته. يقول: لعمري لقد طال النوى وتقاذفت مهامه دون الملتقى ومطاوعه. تفسير واحد: النوى البعد، تقاذفت تباعدت، مهامه صحارى، مطاوح مهالك. وأصبحت في أرض يحار بها القطى وترهبها الجنان وهي سوارق. هامش رقم 2: القطى طير يشبه الحمام، يضرب به المثل في الاهتداء، يقال عنه أدل من قطات، وحيرته فيها كناية عن شدة مخاوفها وأنها مضلة مهلكة. الجنان جمع جان، والسوارح سائرة سيرا مطلقا. بعيدة أقطار الديامين لو عدا سليك بها شأوا قضى وهو رازح. هامش رقم 3: الدياميم الفلوات، سليك عداء جاهلي، شأوا شوطا، رازح من الرزوح وهو التعب. تصيح بها الأصداء في غسق الدجى صياح الثكالى هيجتها النوائح. هامش رقم 4: الأصداء جمع صدى وهو ارتداد الأصوات، وغسق بمعنى ظلام، والثكالى النساء الفاقدات أولادهن. صفحة 35: تردت بسمور الغمام جبالها وماجت بتيار السيول البطائح. هامش رقم 1: تردت بمعنى لبسة، والسمور رداء من الفراء شبه به قطع السحاب، والبطائح جمع بطحاء وهي المسيل الواسع للماء. فأنجادها للكاسرات معاقل، وأغوارها للعاسلات مسارح. هامش رقم 2، الأنجاد المرتفعات، والكاسرات الطيور الجارحة، والأغوار المنخفضات، والعاسلات الذئاب، ومسارح أي ملاعب. مهالك ينسى المرء فيها خليله، ويندر عن سوم العلا من ينافح. هامش رقم 3، سوم العلا طلب العلا، ينافح يدافع. وقد أعجب الشباب الناشئ في ذاك الوقت بشعر البارودي وبشعر القدماء، الذي كان البارودي يحتذي نماذجهم، وكان على رأس أولئك الشباب أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد محرم. لقد كان معظم أولئك الشباب مثقفين بثقافات أجنبية، فكان شوقي على اتصال وثيق بالثقافة الفرنسية، غير أن تأثير الأدب العربي القديم كان له الغلبة على فن شرقي، فقد عكف على النماذج العباسية الحية عن أبي نواس والبحتري وأبي تمام والشريف الرضي وأبي فراس الحمداني وغيرهم، وكان إعجابه شديدا بالبحتري والمتنبي خاصة، فألهمه ذلك أسلوبا يقوم على الاحتذاء بالقوالب العباسية، ولا يجد حرجا في أن يعارض أصحابها، بل يعلن ذلك إعلانا كما فعل البارودي، فتلك علامة الإجادة الفنية، وهي إجادة تقوم على إحياء النماذج القديمة وبعثها مع تعبير الشاعر عن نفسه وعصره. وكان حافظ إبراهيم مثل البارودي لا يتجه إلى الأدب الغربي، بل كان اتجاهه إلى الأدب القديم، ومع ذلك لم يتأخر عن عصره وروحه، بل ربما كان أكثر تفاعلا مع روح عصره وأمته. وقد اضطرته ظروف قاسية أن يكون أقل ثقافة من زميلي، ومع ذلك فلا بد من أن نجل عصاميته، إذ كان شاعرا بطبعه لا بثقافته، واستطاع أن يثبت للمنافسة مع أحمد شوقي وغيره، كما استطاع أن يلمس مشاعر الجماهير خاصة الفقيرة منها بشعره، لأنه يصور حالهم وآمالهم. ولقد كان حافظ إبراهيم من الأدباء الذين وقفوا بالمرصاد لأولئك الذين حاربوا الإسلام في لغته، فنظم قصيدته الشهيرة التي يقول فيها متحدثا بلسان اللغة العربية: رموني بعكم في الشباب وليتني، عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي. صفحة 36. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الذر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ ومن الشعراء الذين ساروا على هذا النهج في بقية الوطن العربي الشاعر محمد ابن عثيمين في المملكة العربية السعودية، ومعروف الرصافي في العراق، وعمر أبو ريشة في سوريا، وخليل مطران في لبنان ثم في مصر. وأخيرا، لقد حافظ شعراء مدرسة الإحياء على صورة القصيدة العربية، ولكنهم يسروا أساليبهم حتى تفهمها العام، ولم يعودوا يغربون فيها كما كان يغرب أبو تمام وأبو العلاء، لأنهم يريدون أن تفهم الطبقات الوسطى والدنيا ما يقولون. لهذا لقي الشعراء اهتماما من الناس، وأذاعته الصحف تحقيقا لرغبة القراء، واستطاعت بذلك حركة الإحياء أن تبعث نهضة جديدة في الشعر العربي الحديث، منها الاتجاهات الفنية الأخرى التي تلتها. ويمكن تلخيص السمات الأساسية لمدرسة الإحياء فيما يلي: 1. محاكاة الشعر العربي القديم في أوج عزته، والنهوض به في حالته المتردية التي كان عليها قبل عصر النهضة. 2. قوة الأسلوب والعناية به عناية فائقة، بالابتعاد عن الأخطاء اللغوية أو الركاكة الأسلوبية. 3. استخدام القصيدة بمظهرها المعروف ذات الوزن والقافية المتحدين، وكثيرا ما ابتدأوا قصائدهم بالمقدمة الغزلية كعادة الشعراء القدامى، كما أنهم لم يهتموا غالبا بوحدة الموضوع. 4. تناول الموضوعات القديمة دون تغيير يذكر إلا ما تقتضيه طبيعة العصر وظروفه، وربط الشعر بالمجتمع عن طريق معالجته لمشكلاته وتصويره لآلامه وآماله. 2. مدرسة الديوان. لا نكاد نبدأ النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري حتى يظهر جيل جديد مثقف ثقافة عميقة بالآداب الأوروبية والإنجليزية خاصة، وقد هدته ثقافته إلى أن شعراء مدرسة الإحياء لا يبسطون شعرهم على حياتهم النفسية وحياة الكون من حولهم، بل ينظمون في الموضوعات التقليدية من مدح صفحة 37 ووصف وغزل على النمط التقليدي للشعر العربي القديم. وقد استثنوا الشاعر خليل مطران، فلم يقف شعراء هذا الجيل له أو لشعره بالمرصاد، هامش رقم 1، لأنه تميز عنهم بتأثره الكبير بالآداب الغربية والمذهب الرومانسي الفرنسي خاصة، ولكون القصيدة عنده ذات موضوع واحد ووحدة عضوية، وهو ما يدعو إليه أصحاب مدرسة الديوان. انتهى. كان يختلف فهم هذا الجيل للشعر عن فهم شعراء مدرسة الإحياء، فهو من جهة يريد أن يكون الشعر تعبيرا عن النفس لا بمعناها الفردي الخاص، بل بمعناها الإنساني العام وما تضطرب به من خير وشر وألم ولذة، ومن جهة أخرى يريد أن يكون الشعر تعبيرا عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة فيها، فليس الشعر أناشيد وطنية ولا قومية، ولا هو تسجيل لحوادث الأمة وما يجري فيها على أرقام السنين، وإنما هو قبل كل شيء تصوير لعواطف إنسانية تزدحم بها النفس الشاعرة وتندفع على لسان الشاعر لحنا خالدا يصور صلته بالناس والكون من حوله. ولم يكن تأثر هذا الجيل بالأدب الإنجليزي تأثر تقليد ومحاكاة، بل كان يستوحيه ويستلهمه ويتصل بأصحابه اتصالا مستمرا عن طريق القراءة لشعرائه والانتفاع بآراء النقاد الإنجليز مثل هازلت. أما رواد هذا الجيل فهم عبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر المازني وعباس محمود العقاد، وكان أول من نشر محاولاته هو عبد الرحمن شكري حين أخرج سنة 1327 هجري 1909 ميلادي أول دواوينه بعنوان ضوء الفجر، وهو يتبع فيه هذا الاتجاه الجديد، إذ تعالج قصائده معاني إنسانية عامة تنبع من قلب صادق الإحساس بمشاعره وبما توحي به الطبيعة من حوله، فهو شعر ذاتي كامل الذاتية، ليس شعرا لمجتمع أو شعر مديح، وإنما حديث نفس تترجم عن دخائلها وأحاسيسها وآلامها وأحلامها، كما تترجم عن الكون وطلاسمه وألغازه وما يحمل بين جوانحه من حقائق وأسرار. وهذه النزعة الذاتية تقترن بتشاؤم حاد، فالحياة تستغرقها الآلام والبشرية تتقاذفها متاعب لا عداد لها ولا حصر، وهو يصور ذلك في حزن عميق مغلف بالكآبة والسواد. يقول شكري في ديوانه الخامس من قصيدة له عنوانها إلى الريح: يا ريح أي زئير فيك يفزعني، كما يروع زئير الفاتك الضاري، يا ريح أي أنين حن سامعه، فهل بليت بفقد الصحب والجاري، يا ريح ما لك بين الخلق موحشة، مثل الغريب غريب الأهل والدار. صفحة 38. وكان شعراء هذه المدرسة يستخدمون لغة بسيطة وتراكيب لغوية غير معقدة، فليس عندهم ما يسمى صياغة شعرية وما يسمى غير شعرية، بل كل الألفاظ صالح لأن يكون مادة للشاعر ينشد منها ألحانه. وقد انطلق شكري في إثر هذه الدعوة ينظم شعره وتجربته الجديدة، فليس هناك ما يسمى صياغة شعرية ثابتة، وإنما صنعه البارودي وأصحاب مدرسة الإحياء من المحافظة على مادة الشعر القديم ليس هو الخير، بل الخير ألا تستأثر بنا هذه المادة وما يرتبط بها من صيغ الشعر العربي المحفوظة، وأن نتيح لشعرنا مادة أوسع هي مادة اللغة كلها. وإذا كان شكري لم يقل ذلك صراحة فقد قاله زميله العقاد، فشكري مشغول بتجربته الفنية الجديدة، فهو يجدد في قوافيه ويستخدم الشعر المزدوج. هامش رقم 1 هو اتحاد القافية في شطري البيت واختلافها من بيت إلى آخر، انتهى. وحاول أن يستخدم نوعا جديدا من الشعر يسمى عند الغربيين باسم الشعر المرسل، وفيه يتقيد الشاعر بالوزن ولكنه لا يتقيد بالقوافي، فلكل بيت قافية خاصة. وحين أخرج المازني ديوانه الأول قدم له العقاد، فصدر عن طريقتهم الجديدة، ولم يرتضي الجديد الذي كان يردده شوقي وحافظ من تصوير للحياة العامة، وقال إنهما لا يمتازان بشيء عن القدماء، وإنهما غير صادقين فيما يعبران عنه. وقد هاجم المازني شعر حافظ مهاجمة شديدة، ثم نشر العقاد والمازني معا كتابا سمياه الديوان في نقد مدرسة الإحياء، ويصور العقاد في هذا الكتاب رأيه ورأي مدرسته في الشعر. فالشاعر ينبغي أن يتغلغل في أعماق الأشياء حتى يذيع بواطنها وأسرارها، وهو لن يصل إلى ذلك إلا إذا كانت له نفس قوية الإحساس بالكون ومشاهده. ولا يرتضي العقاد من شوقي عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء، فليست صناعة التشبيه من حيث هي مهمة في الشعر، إنما المهم توليد المعاني والصور الذهنية وما يلابسها من خواطر تتيقظ في النفس، وهو يشير بذلك إلى طريقة مدرسته في بسط الأفكار وتحليلها والتأمل في الأشياء تأملا نافذا، حتى نعلم أي شيء في البصر أو في الشكل واللون. وإذا كان لابد من التشبيه فلا بأس، ولكن لا لينقل الشاعر الحس الخارجي، وإنما لينقل الحس الداخلي وما يصحبه من عاطفة وشعور. وهذه النظرات تعد شيئا قيما في تاريخ تطور الشعر الحديث، لأنها تصور مذهبا جديدا في عمل الشعر ونقده، وتوضح مدى الخلاف بين الاتجاهين الفنيين. صفحة 39. وكما رأينا شكري ممثلا لهذا الاتجاه، نجد شعر العقاد يتخذ الطريق نفسه حين يقول: حيران حيران لا نجم السماء ولا معالم الأرض في الغماء تهديني، يقظان يقظان لا طيب الرقاد يدانيني، ولا سمر السمار يلهيني، غصان غصان لا الأوجاع تبليني، ولا الكوارث والأشجان تبكيني. شعر دموعي وما بالشعر من عوض، عن الدموع نفاها جفن محزوني، يا سوء ما أبقت الدنيا لمغتبط، على المدامع أجفان المساكين، هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم، وما استرحت بحزن في مدفون. ونستطيع أن نجمل السمات الأساسية لمدرسة الديوان فيما يلي: 1. الاطلاع على الشعر العربي القديم ولا سيما العباسي دون محاكاته. 2. الاستفادة من الأدب الغربي وبخاصة الأدب الإنجليزي. 3. الدعوة إلى التجديد الشعري في الموضوعات وفي الشكل والمضمون، وذلك كدعوتهم إلى الشعر المرسل. 4. الجنوح إلى الشعر الوجداني الذي تطغى فيه شخصية الشاعر وعواطفه، ويبث من خلاله أحزانه وآلامه، ويعبر عن النفس بمعناها الإنساني العام. 5. الاستعانة بمدرسة التحليل النفسي التي تقول بأن الإبداع الأدبي قدرة نفسية وتجربة شعورية صادقة وليس قدرة بلاغية. نهاية الوجه الأول.